ولم تتخذ قرارا بشأن نشر رسالة ترامب، وما ينشر في وسائل الإعلام هو تكهنات. وقال بقائي: سيتم الرد على هذه الرسالة بالشكل المناسب بعد الانتهاء من المراجعات والتحقيقات، مضيفا أن زيارة وزير الخارجية إلى عمان لا ترتبط بهذه الرسالة وتم التخطيط لها مسبقا. وفي معرض ردي على سؤال حول تهديد الولايات المتحدة تجاه إيران بعد الهجمات العسكرية على اليمن، أكد بقي أن إيران سترد بحزم على أي عدوان على سلامة أراضيها وأمنها القومي. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في العاصمة مسقط مع نظير العماني بدر البسيدي العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على متانة الروابط الأخوية بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات الأخرى. وفي تصريح صحفي قال المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية في مسقط مرتضى باباكي نجاد: كما تعلمون أن العلاقات الإيرانية العمانية جيدة وحضارية وتاريخية، ونتمنى زيادة هذه الجلسات المشتركة. للمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة ومخرجاتها نتوقف عند التقرير التالي.
على وقع التطورات الأخيرة في المنطقة، تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى سلطنة عمان، حيث التقى نظيره العماني بدر البسعيدي في العاصمة مسقط لتعزيز العلاقات الثنائية والتأكيد على متانة الروابط الأخوية بين البلدين.
الحمد لله، كما تعلمون العلاقات الإيرانية والعمانية من قديم ومن زمان علاقات جيدة وحضارية وتاريخية، وهذه الجلسة وهذه الجلسات إن شاء الله يصير أحسن ويصير علاقات أكثر وأحسن إن شاء الله.
طبعا العلاقة ما بين السلطنة وما بين كل الدول، يعني مش فقط إيران، كل الدول في العالم، خاصة الدول المجاورة، هي علاقة سلام، علاقة أخوة، علاقة جار، يعني بالجار، فهناك ارتباط كثير والحرص على استقرار الأمن في هذه الدول.
ملفات عدة في المباحثات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان، وفق ما يراه المحللون السياسيون على رأسها الملف النووي، بالإضافة إلى بحث تطور الصراع في منطقة البحر الأحمر بعد الهجمات الأمريكية التي استهدفت اليمن مخلفة عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.
أعتقد أن الزيارة لها علاقة بما يدور حول موضوع المبادرة الأمريكية والتي أعلن عنها الرئيس ترامب في أنه قد ينوي إرسال رسالة إلى القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي نظري أن قد يكون تكون هذه الزيارة في إطار هذا التحرك.
تشكل سلطنة عمان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجر الزاوية في الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة، ولعب دور كبير في الحفاظ على أمن الممرات المائية وحل النزاعات. زيارة خاطفة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث حول إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.
أعلن مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي اليوم في فيينا بحضوره ومساعد الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي ومندوب الصين. وقال ميخائيل أوليانوف في مؤتمر صحفي أن اجتماع بكين كان ناجحا والمشاورات مستمرة هنا، مضيفا أنه تحدث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني. شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في مختلف مناطق الضفة الغربية، وقد اقتحمت قرى في رام الله وبيت لحم وطول كرم واعتقلت 9 فلسطينيين. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد المستمر في مدن الضفة الغربية، حيث استشهد وأصيب العشرات، فضلا عن نزوح أكثر من 24 ألف مواطن من مخيمين نور شمس وطول كرم، فيما استشهد نحو 930 فلسطينيا وأصيب أكثر من 7000 آخرين. أفادت مصادر لبنانية بتجدد القصف المدفعي باتجاه بلدة حوش السيد علي في بعلبك بالهرمل بجنوب لبنان، واندلاع اشتباكات بين مسلحي ما يسمى بهيئة تحرير الشام وأهل البلدة. ورد الجيش اللبناني على مصادر النيران في الداخل السوري التي صادفت بلدتي المشرفة وحوش السيد علي. وقد اتصل الرئيس اللبناني جوزيف عون بوزير الخارجية يوسف رجي الموجود في بروكسل للتواصل مع الوفد السوري المشارك في المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا للعمل على معالجة المشكلة القائمة على الحدود في أسرع وقت ممكن. استشهد شخص وأصيب ثلاثة بجروح بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمحافظة النبطية جنوب لبنان. وشن جيش الاحتلال غارة على سيارة في بلدة أحمر الدات لاستشهاد مواطن وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح. ومنذ 8 مارس الجاري ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 10 شهداء و13 جريحا وفق وزارة الصحة اللبنانية. تصاعدت حدة التنافس بين تركيا وكيان الاحتلال في الساحة السورية، حيث تتحرك أنقرة لتعزيز نفوذها في الشمال السوري، بينما تراقب تل أبيب المشهد بحذر خشية يتحول هذا النفوذ إلى تهديد استراتيجي لمصالحها. المزيد من التفاصيل في سياق تقريرنا التالي.
تصاعدت حدة التنافس بين تركيا والكيان الإسرائيلي في الساحة السورية، حيث تتحرك أنقرة لتعزيز نفوذها في الشمال السوري، بينما تراقب تل أبيب المشهد بحذر خشية أن يتحول هذا النفوذ إلى تهديد استراتيجي لمصالحها. ورغم أن الطرفين لم يدخلا في مواجهة مباشرة، إلا أن تحركاتهما المتضادة على الأرض تعكس صراعا خفيا على مستقبل سوريا في وقت تعيد فيه قوى إقليمية ودولية ترتيب أوراقها في المنطقة.
أعتقد أن استقرار أو عدم استقرار الأوضاع في سوريا لن يؤثر على تركيا فقط، بل سيؤثر على الدول العربية والإسلامية المحيطة بها، خاصة في ظل الرغبة الإسرائيلية الكبيرة والواضحة في الاستحواذ على أراضي سورية محاذية للأراضي الفلسطينية التي يسيطر عليها الاحتلال، وذلك بحجة الأمن.
تركيا التي تتخذ من الشمال السوري ساحة نفوذ استراتيجي لم تخفي طموحها في لعب دور رئيسي في تحديد مستقبل هذا البلد، من دعم الفصائل المحلية إلى تعزيز وجودها العسكري. تسعى أنقرة لضمان مصالحها الأمنية والسياسية في ظل حسابات معقدة تشمل مواجهة النفوذ الكردي وضمان حدود آمنة. وعلى الجهة المقابلة يرى الكيان الإسرائيلي في تمدد تركيا تهديدا لمعادلات التوازن في سوريا، ما يدفعه إلى تكثيف ضرباته الجوية على مواقع يرى مصدر خطر، والمخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى تغيير قواعد اللعبة. في ظل هذا التنافس المحموم تبقى الأسئلة مفتوحة حول مستقبل العلاقة بين الطرفين. هل يتجه الصراع إلى مواجهة مباشرة أم أن المصالح المتبادلة ستفرض تفاهمات غير معلنة؟ الأكيد أن سوريا باتت ساحة لتصفية الحسابات بين قوى إقليمية، حيث تحاول تركيا فرض واقع جديد فيما يسعى الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على تفوقه الاستراتيجي. وما بين الحسابات السياسية والمواجهات العسكرية يبقى مصير سوريا معلقا بين أطماع الخارجي ومعاناة الداخل. تركيا التي ترى في سوريا امتدادا لأمنها القومي لا تخفي طموحها في لعب دور حاسم في مستقبل هذا البلد، بينما تتصاعد مخاوف الاحتلال الإسرائيلي من تمدد النفوذ التركي. وبين المواجهة والتفاهمات تبقى الساحة السورية مرآة لصراع النفوذ الإقليمي، حيث لكل طرف حساباته، لكن الثابت أن الشعب السوري هو من يدفع الثمن.
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزة الرشق إن تجديد الحصار على قطاع غزة الذي دخل يومه 16 يكشف سادية الاحتلال وتجرده من القيم الإنسانية. وأضاف الرشق في تصريح صحفي أن الاحتلال عبر تجديد الحصار ومنع دخول مستلزمات الحياة الأساسية يستهدف حياة الفلسطينيين، مؤكدا على أن تجديد الحصار يمثل إبادة جماعية مكتملة الأركان وجريمة حرب موصوفة تضغط على الضمير العالمي للتحرك فورا، مطالبا الولايات المتحدة إلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كما وقع عليه، بدلا من توسيع دائرة النار. في خرق إسرائيلي متواصل لوقف إطلاق النار استشهد مواطنين اثنين جراء قصف صهيوني استهدفهم وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم إلى 5 شهداء. وقالت مصادر محلية إن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مدرسة لوكالة الأونروا شرق مخيم البريش، أسفر عن استشهاد شخصين، وذلك بعد ساعات على قسم إسرائيلي مماثل ظهر اليوم أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين أغلبهم من عائلة واحدة. أكد عبد المجيد شديد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح الانتفاضة أن الاحتلال الصهيوني ليس غريبا عليه ما يقوم به اليوم بعد هزيمته في معركة طوفان الأقصى وأمام صمود المقاومة الفلسطينية والحاضنة الشعبية.
يعني الاحتلال الصهيوني هو ليس غريبا عليه ما يقوم به اليوم بعد هزيمته أمام المعركة معركة طوفان الأقصى وأمام صمود المقاومة الفلسطينية وأمام صمود الحاضنة الشعبية. يعني الآن بعد فشل هذا الجيش الذريع أمام كل الجرائم والتي ارتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية بطائراته وبصواريخه وبحصاره لقطاع غزة وباجتياحه الكامل لقطاع غزة وكل تكنولوجيا، لن يفلح بثني المقاومة الفلسطينية أو بإرضاخ المقاومة الفلسطينية والحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. اليوم يحاول من جديد إغلاق المعابر، تجويع الشعب وحاول قتل الشعب بتجويعه في قطاع غزة من أجل أن يضغط على الحاضنة الشعبية، من أجل أن يكون هناك شرخ بين المقاومة الفلسطينية وبين الحاضنة الشعبية. لا يعلم هذا الاحتلال الصهيوني بأن الشعب اليوم هو شعب واعي، الشعب الفلسطيني شعب واعي ويعلم جيدا بأن هذا الاحتلال لا يفهم من لغة القوة والمقاومة والشعب الفلسطيني جميعه خلف المقاومة الفلسطينية. وما أكبر دليل ما حصل عندما يعني عاد الفلسطينيين من شمال من جنوب ووسط قطاع غزة إلى الشمال. هذا أكبر دليل عندما كانت المقاومة الفلسطينية والجميع رأى المقاومين الفلسطينيين كيف كانوا يستقبلوا الحاضنة الشعبية والأهالي المدنيين الذين عادوا إلى شمال قطاع غزة، وهذا يدل بأن المقاومة الفلسطينية كانت صامدة توجع هذا الاحتلال الصهيوني. الاحتلال الصهيوني كان غير قادر أن يحقق أي شيء إن كان في المعركة العسكرية وأيضا المعركة السياسية التي لا تقل يعني شراسة وضراوة عن معركة الميدان التي تخوضها المقاومة الفلسطينية، خاضتها قبل أشهر والآن تخوضها من جديد. الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها المنظومة السياسية والمقاومة السياسية التي الآن تفاوض الاحتلال والوسيط الآن يحاول الضغط على هذه يعني عن طريق المفاوضات، المفاوض الفلسطيني يحاول الضغط عن طريق تجويع الشعب الفلسطيني، إغلاق المعابر، منع دخول الطعام والماء الأدوية إلى المستشفيات، بعض المستشفيات التي ستعلن عن توقيف عملها التي بقي يعني جزء من هذه المستشفيات التي بقي بعد تدمير الكل لقطاع غزة، من إلى أنه لا يكون هناك وقود لتشغيل هذه المستشفيات وأيضا الأدوية والمستلزمات الطبية التي يعني لها أكثر من 15 يوما لم تدخل إلى قطاع غزة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 5 شهداء و9 جرحى إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعة 24 الماضية. وقالت الوزارة إن بين الشهداء 3 جرى انتشالهم من تحت الأنقاض وشهيد ارتقى جراء خروقات جديدة لوقف إطلاق النار. وأفادت الصحة بارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 48577 شهيدا وأكثر من 112,000 إصابة منذ 7 أكتوبر عام 2023. أثارت إقالة رئيس الشباك رونين بار من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عاصفة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. وضرب زلزال الساحة السياسية حيث قسم السياسيون إلى مؤيدين ومعارضين، فبينما قال المعارضون إن نتنياهو يسارع إلى حرب أهلية نتيجة قراره، رأى المؤيدون أن من حق رئيس الحكومة المنتخب أن يقيل رئيس الشباك وأن ما فعله نتنياهو كان أمرا واقعيا. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم في التقرير التالي.
استيقظ الإسرائيليون على عناوين صحافتهم وقد تجاهلت الأحداث الجسام وركزت على تحليل وتمحيص إقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية لرئيس الشباك رونين بار. في دعاء تحرنوت كان العنوان الرئيس طريق نتنياهو إلى إقالة بار والعقبات التي ستقف في وجهه، بينما كانت معاريف أكثر صراحة في اتهام رئيس الوزراء حيث عنونت: الحقيقة وراء إقالة بار، اتهام نتنياهو وأعضاء مكتبه بتلقي رشاوي من قطر وليس الإخفاق في 7 أكتوبر. أما موقع دافار فنقل عن بار قوله: إنه سيظل في منصبه وسيستمر في أداء الولاء للكيان الإسرائيلي. وبعيدا عن الصحافة، ضرب الزلزال الساحة السياسية، حيث قسم السياسيون إلى مؤيدين ومعارضين. فبينما قال المعارضون أن نتنياهو يسارع إلى حرب أهلية نتيجة قراره، رأى المؤيدون أن من حق رئيس الحكومة المنتخب أن يقيل رئيس الشبك، وأن ما فعله نتنياهو كان واقعيا. لكن الأهم الآن هو أن على نتنياهو لإقالة بار أن يقدم أسبابا مقنعة وحاسمة للقضاء الذي سيقرر إذا ما كان سيؤيد نتنياهو أم لا. لكن القانون الأساسي الإسرائيلي يرفض إقالة أي شخص في موقع متقدم دون إبداء الأسباب المقنعة قانونيا لإقالته.
هو يقامر بكل شيء من أجل مصلحته الشخصية، يقامر بجنود الإسرائيليين، يقامر بالأسرى، يقامر بالنظام السياسي الإسرائيلي، يقامر بالاقتصاد، بمكانة إسرائيل، كل شيء على مذبح مصالحه الخاصة التي تتجسد في الحفاظ على الائتلاف الحكومي، التملص من لجنة التحقيق الرسمية، والتملص من الانتخابات المبكرة.
اليوم نتنياهو يقصي من يخالفه في الرأي أو يشكل عليه خطورة، لكن إقالة بار لن تكون كغيرها من الإقالات.
وأخيرا، وتحت شعار ثابتون مع غزة ونواجه التصعيد الأمريكي، بالتصعيد احتشد اليمنيون اليوم بمسيرة مليونية في ميدان 70 بصنعاء والعديد من المحافظات اليمنية. وأكدت المسيرات موقفها الثابت بوقوفها مع أهل غزة في مواجهة المخاطر التي تستهدفهم، كما أشارت إلى استعداد صنعاء لمواجهة كل الطغاة في الأرض دون تردد أو خوف، وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تفكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب اليمني منتصر حتما والسبيل الوحيد هو المقاومة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. جماعات مسلحة سورية تستأنف اعتداءاتها على البلدات الحدودية اللبنانية بالهرمل. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم، قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل. أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: من اليمن إلى غزة لن نحيد. هل حسمت المفاوضات واقع غزة لجهة وقف إطلاق النار؟ ماذا في تصعيد واشنطن تجاه اليمن وصلابة الموقف اليمني؟ وكيف ستنعكس تطورات أحداث المنطقة على مستقبلها؟ تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. العنوان: غزة والعدوان على كل من يقف إلى جانب غزة. هذا ما يلخصه العدوان الأمريكي على اليمن. الرد اليمني السريع على العدوان والمتمثل باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاريت رومان في البحر الأحمر أفشل العدوان الذي لم يختلف كثيرا عن الاعتداءات السابقة وكذلك اللاحقة التي تلوح بها إدارة ترامب في هذه الأيام، ولا يختلف كثيرا إلا بكون الإدارة الحالية تفوقت على السابقة بلهجة التهويل وتوزيع التهديدات شمالا ويمينا بما يشمل إيران، كما بتضخيم نتائج الغارات قبل أن تعود لتعلن أنها لا تسعى إلى حرب طويلة في المنطقة، فيما أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن حظر السفن سيمتد ليشمل السفن الأمريكية إذا لم يتوقف العدوان. على المقلب الفلسطيني، العدو يواصل حصاره على غزة وعدوانيته في الضفة، فيما تناقلت وسائل الإعلام العبرية والعربية الحديث عن تطورات على خط مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار مع الترويج لمقترح أمريكي يمدد المرحلة الأولى من الاتفاق 40 يوما. وفي مقابل المقترح الأمريكي، ارتفعت الأصوات في الكيان محذرة من مغبة استمرار العدوان في ظل إعلان رئيس الأركان السابق موشي يالون عن حقيقة خسائر العدو في الحرب الأخيرة والتي لم تعلن عنها قيادة الأركان. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
15,000 جندي هي كلفة الحرب على كيان الاحتلال، خلاصة ما كشفه موشي يالون وزير الحرب الإسرائيلي السابق في كلام له، حيث قال إن الجيش فقد 15,000 جنديا بين قتيل وجريح، رقم قاطعه أيضا المتحدث باسم جيش الاحتلال للقناة 12 حيث قال إن جيشنا يقاتل وينزف ولقد فقدنا فرقة كاملة من قتلى وجرحى ومصابين نفسيا، والجيش يجب أن يقيم فرقا إضافية وألوية جديدة. وكانت آخر حصيلة رسمية ذكرت في تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية مطلع العام الحالي، نقلت فيه عن تصريحات لمدير عام وزارة الحرب قال فيها إن 6,000 عائلة إسرائيلية جديدة انضمت إلى قائمة الأسر الثقلة خلال عام 2024، بينما تم استيعاب أكثر من 15,000 مصابا في نظام إعادة التأهيل. ومصطلح الأسر الثقلة هو مصطلح أدبي يطلقه جيش الاحتلال على عائلات جنوده القتلى خلال المعارك، في حين توقف عداد القتلى الرسمي لجيش الاحتلال قبل مطلع هذا العام عند الرقم 1800 جندي قتيل، الأمر الذي يشير إلى نظرية يعتمدها جيش الاحتلال في تقطير أعداد قتلاه خلال المعارك، سيعمد لتزويد الإعلام بجرعات ضئيلة بين الحين والآخر عن أعداد جنوده القتلى. ومن 1800 قتيل إلى 6,000 قتيل أرقام متفاوتة لجيش يثبت يوما تلو الآخر أنه يخفي حجم خسائره حتى عن مستوطنيها.
تحية طيبة للزميل ميسر بيومي على هذا التقرير مستمعين الأكارم. لمزيد من التفاصيل في سياق الحديث عن من اليمن إلى غزة لن نحيد، ينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. تحية طيبة لكم دكتور وسام، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام. عليكم السلام، كل عام وأنتم بخير. تحية لك وللسادة المشاهدين.
شكرا جزيلا على حضوركم دكتور معنا. على مستوى غزة يدور الحديث عن تمديد لوقف اطلاق النار، أشار إليها المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف في تصريحات له، ذلك بالرغم من مواصلة الاحتلال حصاره لقطاع غزة. كيف يمكن النظر لهذا الحراك الأمريكي على مستوى قطاع غزة؟ هل يمكن التعويل على هذا الحراك بعد سيل من التصريحات على مستوى الإدارة الأمريكية استهدفت فيما استهدفت الوجود الفلسطيني في قطاع غزة؟
طبعا هناك تماهي بين المشروع الأمريكي والمشروع الإسرائيلي، وهما يكملان بعضهما البعض. يعني لو كان الإسرائيلي قادر على تحقيق الأهداف باستخدام القوة العسكرية لبقي الأمريكي في إطار التغطية على هذا العدوان، ولكن نتيجة الفشل الإسرائيلي طيلة 15 شهر يعني أخذت الإدارة الأمريكية، وهنا لا نفرق بين بايدن وترامب، يعني أخذت على عاتقها مهمة استكمال أو أخذت على عاتقها استكمال هذه المهمة وذهبت باتجاه وقف إطلاق نار. هلا اليوم الذي يحدث إنه يعني بنيامين نتنياهو مستفيدا من يعني موقف دونالد ترامب، وخصوصا الخطة التي طرحها دونالد ترامب والتي لم يكن يعني بنيامين نتنياهو يحلم بها والمتعلقة بتهجير السكان يذهب باتجاه التشدد ورفضه لاستكمال لوقف إطلاق النار، خصوصا وأن وقف إطلاق النار إذا تحول إلى وقف إطلاق نار دائم فإنه يعني سيؤدي إلى انهيار الحكومة بسبب تهديد سموتريتش بالانسحاب منها. إذن لا يمكن القول أن الأمريكي في هذه المرحلة يستهدف إحلال السلام، إنما يستهدف الحفاظ على ما يمكن أن نقوله أنها قاعدة استراتيجية أمريكية في المنطقة، ألا وهي الكيان الإسرائيلي من خلالها يعني يعمل على تحقيق أهدافه الاستراتيجية ومشاريعه الكبرى. لذلك أنا أستطيع أن أقول أنه لا يمكن التعويل على ويتكوف، لأنه ما طرحه ويتكوف بالأساس يناسب المشروع الأمريكي، المشروع الإسرائيلي عفوا بالدرجة الأولى، وهو يستهدف الوصول إلى تحقيق هدف إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى خصوصا الأحياء، ومن بعدها يعني يبقى للكيان الإسرائيلي يعني إذا فينا نقول الحق بالتصرف، خصوصا وأنه هذا التمديد لا يمكن قراءته على أنه وقف إطلاق دائم لإطلاق وقف دائم لإطلاق النار، ولا يمكن قراءته على أنه يستهدف يعني إعارة أعمار قطاع غزة أو إدخال المساعدات.
نعم، طيب، وفي الوقت الذي تلوح فيه الإدارة الأمريكية بورقة الحل على صعيد قطاع غزة، بالطبع يعني نعم، الأخبار الواصلة يعني الحصار من قبل الاحتلال لا زال مستمر، استهداف أمريكي الآن لليمن الذي أكد على إعادة تفعيل الإسناد لغزة في حال لم يرفع الاحتلال الحصار عنها، ماذا تحمل رسائل واشنطن اليوم يعني تجاه اليمن؟ ماذا عن تداعياتها؟
طبعا العنوان الرئيسي لاستهداف اليمن هو دفع اليمن لوقف إسناده لقطاع غزة، وهو ربطها بما أعلنه أنصار الله من أنهم سيفرضون حصار على الكيان الإسرائيلي أو فرضوا حصار بحري على الكيان الإسرائيلي. وهنا يعني يفترض أن نشير إلى أنه أنصار الله قد يعني تحدثوا عن أو يعني قرروا هذا الحصار تحت عنوان الضغط على الكيان الإسرائيلي، فيأتي تأتي الولايات المتحدة الأمريكية لتضرب اليمن ولتشير إلى أن التهديد أو هذه الضربة تستهدف ليس فقط لجم أنصار الله وإنما تستهدف تهديد الجمهورية الإسلامية. إذن هو مشروع أكبر، أنا أعتقد أكبر من موضوع حصار الكيان الإسرائيلي، يتعلق كما قال يعني زعيم أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، يعني يستهدف تحويل البحر الأحمر إلى منطقة عمليات عسكرية، بما يعني يؤثر على واقع التجارة الدولية وبما يؤثر على مصالح القوى الدولية في هذا الإطار، وبما يعني يدفع باتجاه قناعة دولية بأن الولايات المتحدة هي المتحكم الأساسي في الواقع الأمني في البحر الأحمر. وهنا يعني يجب أن نشير إلى نقطة، إلى أن هذه الضربات يعني هي ليست الأولى من نوعها، حتى جو بايدن سبق له وشن هذه الضربات وهي لم تؤدي إلى نتيجة، واليوم ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية لا يخرج من حيث الشكل ولا المضمون عن شكل الضربات وشكل ومضمون الضربات القديمة، وبالتالي هي مجرد يعني سلوك دعائي، سلوك يستهدف في مكان ما تحقيق أهداف لا ترتبط بقطاع غزة. ثم يعني هنا يجب أن نشير إلى نقطة، ترامب كرر سابقا أن المسار الذي اعتمده بايدن هو مسار فاشل، مع الإشارة يعني إلى أنه يعني اليوم يعتمد نفس المسار، وبالتالي هناك يعني النوع من التخبط على مستوى الإدارة الأمريكية، وهو يعني يفتح المجال إذا فينا نقول لنوع من يعني إغلاق للبحر الأحمر بكامله، لأنه الاستهداف والاستهداف المتبادل سيدفع كل الأطراف أو الطرفين إلى التصعيد.
نعم،
هذا يعني وهنا يجب أن نشير إلى نقطة، اليوم الولايات المتحدة تعاني من عمى استخباري في اليمن ومن صعوبة في التعاطي مع الجغرافيا اليمنية يعني، وبالتالي هذه الضربات تستهدف تسجيل موقف أكثر منها من أنها تستهدف إذا صح التعبير تحقيق
يعني
أهداف معينة.
دكتور، هذه المقابلة يعني العدوان الأمريكي قابله رد يمني باستهداف حملات الطائرات.
نعم،
هاري ترومان، تأكيد أنصار الله يعني يؤكدون أن استمرارية الاستهداف إذا يستمرون في الاعتداءات، كيف يمكن تناول التأكيد اليمني على الرد واستهداف القطاعات الأمريكية؟ هل يدخل في نفس يعني الإطار اللي تفضلته، ضعف الاستخبارات؟
لا طبعا، بل أكثر من ذلك، يعني مخطئ أن يظن أنه اليمن عندما قرر العودة إلى فرض حصار على السفن الإسرائيلية أنه لم يكن يعلم أنه قد يتعرض لضربات أو إلى رد فعل أمريكي، يعني مخطئ من يظن ذلك. ثم أن يعني اليمن يستفيد من عدة نقاط قوة، كما قلت لك الموضوع العمل الاستخباري وصعوبة التعاطي مع الجغرافيا اليمنية وما يمكن لمسه، يعني إذا فينا نقول من تطور على مستوى القدرات العسكرية اليمنية منذ عام 2015 إلى اليوم، ثم أن طبيعة الشعب اليمني والمجتمع اليمني و يعني تمسكهم إذا فينا نقول بعدم التراجع وعدم التنازل في مواجهة المحتل، وهم الذين تعرضوا لعدوان أمريكي سعودي بريطاني إماراتي خليجي لأكثر من 5 أو 6 سنوات ولم يتنازل ولم يتراجع وخرجوا في النهاية منتصرين، وأظهروا أنهم يمتلكون الكثير من في جعبتهم الكثير من نقاط القوة والكثير من الأسلحة ذات التأثير والبعد الاستراتيجي. وبالتالي نعم يمكن أن نقول أن هذا التصعيد اليمني المتوقع بطبيعة الحال يعبر عن القرار وعن القدرة وعن الرغبة في الإصرار في دعم الشعب الفلسطيني، والأكثر من ذلك يعني يعبر عن حقيقة الواقع اليمني، الواقع المجتمع اليمني وطبيعة الإنسان اليمني المصر على عدم التنازل والمصر على عدم الارتكان والسكون إذا فينا نقول في مواجهة الظلم ومواجهة الاستبداد والهيمنة الأمريكية في المنطقة.
نعم، وعلى صعيد الإدارة الأمريكية استهداف اليمن كان الحملة العسكرية الأولى والأوسع بعد تسلم الرئيس ترامب سدة الرئاسة، ما الذي تسعى إليه الإدارة الجديدة من وراء استهداف اليمن؟
طبعا أنا قلت لك أنه استهداف اليمن لا يتعلق فقط بالكيان الإسرائيلي، يتعلق بالواقع الدولي. نعم. في مكان ما يريد أن يوحي بأنه المتحكم الأساسي في الشرق الأوسط، وهنا يعني على الرغم من أنه يعني أنا برأيي أنه العالم ذاهب إلى التعددية وبأن الولايات المتحدة تفاوض على مكاسب ومزايا، فإنها حتى لا ترفض التخلي عن هذه المنطقة واستطاعت أن تنجح في أكثر من ملف، يعني حتى نكون واقعيين كسوريا وغير سوريا. لذلك ما تسعى إليه اليمن، ما تسعى إليه عفوا الولايات المتحدة الأمريكية، هو تصفية كل النقاط التي من الممكن أن تهدد الولايات المتحدة. هذا أولا. ثانيا يعني هي تريد أن تكرس أنها إلى جانب الكيان الإسرائيلي في مواجهة أي كان، وأنها مساعدة للذهاب معهم إلى أبعد الحدود، كما أنه يعني يفترض أن نشير وأنا أعتقد ذلك أنه الولايات المتحدة ودونالد ترامب لم ينسى الهزيمة التي بني بها الحلف الذي حارب اليمن طيلة سنوات سابقة، وهذا الحلف كان يعني من مدعوم بدرجة أولى من دونالد ترامب. لذلك يعني هو الآن يلعب على هذا الوتر، ولكن يعني في مكان ما قد يكون هناك نتائج عكسية، لأنه هذه الضربات إن كانت تخدم الموقف الاستعراضي لدونالد ترامب في القادم من الأيام، فإنها على المدى البعيد ستعرض المنطقة كلها للخطر، حيث أن اليمني إذا وجد أن الضربات الأمريكية يعني باتت تحتاج إلى رد مختلف، فإنه سيذهب باتجاه استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، وهذه القواعد الأمريكية موجودة في دول عربية أثبتت فشلها في إدارة يعني خلافها مع اليمن وأثبتت فشلها في هزيمة اليمن.
وسؤال الأخير، ما التوقعات حيال التطورات في المنطقة على أرضية مجريات حقيقة ما نشهده في غزة جنوب لبنان وكذلك اليمن، حسب متابعتكم ما الذي ستفرزه هذه التطورات على صعيد المنطقة؟
أولا اليوم يظهر الإسرائيلي يعني على الأقل شكليا بأنه متفوق وأنه مهيمن وأن يده له اليد الطولة، ولكن في مكان ما هو يعبر من خلال السلوك الذي يمارسه الاعتداءات وغيره على أنه ما زال يشعر بتهديد ويشعر بخطر. ثم أن يعني إن كان المقاومة في غزة أو المقاومة في جنوب لبنان هي لم تنكسر لم تنهزم، ذهبت باتجاه يعني خيارات معينة على الأقل في لبنان وقفت خلف الدولة، ولكن في كلمة يعني سماحة الشيخ نعيم في الأيام الأخيرة أثبتت أنها ما زالت على خطية. لذلك يعني يجب أن نقول أن المنطقة في المرحلة المقبلة مفتوحة خياراتها على ما يمكن أن نقول أنه قد يكون في مرحلة ما يعني تحولا دراماتيكيا إذا فينا نقول، وبطبيعة الحال لا يمكن في أي لحظة أن نتخيل أن الكيان الإسرائيلي سيشعر بالأمن والأمان، خصوصا وأنه يعني من دفع أثمانا غالية لقاء الإسناد أو لقاء طوفان الأقصى لم يتنازل عن مشروعه ولم يتنازل عن خياره. يبقى أن نقول أنه اليوم ليس فقط المنطقة بل العالم كله مقبل على يعني تحولات يمكن أن نقول أنها جذرية، وضعف الولايات المتحدة الأمريكية في أي مكان سينعكس حكما ضعفا للكيان الإسرائيلي، وبالتالي أنا أعتقد أنه القادم من الأيام لن يكون كما هذه الأيام، حيث يحاول الإسرائيلي أن يفرض سطوته ويفرض هيمنته على المنطقة.
الكاتب والمحلل السياسي دكتور وسام إسماعيل، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور معنا.
شكرا لكم.
حياكم الله.
الإقليم وميدان الفداء. فلنعرج منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجدا وانا قد خاب من يلقانا. هذه بلاد الأخيار. سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا. الأرض لا تنسانا. زيتونتي في الدار هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء. وجرح الأتقياء. من مهنيا لقاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا. يا محور الأحرار مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا. تسابقوا إخوانا بصولة الكرار. الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون. أبشري يا قدس إن الفتح جاء. لا حياة للجبان ولا عزاء.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية نوعية ضد حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان والقطع الحربية التابعة لها ردا على العدوان الأمريكي على اليمن.
شن العدو الأمريكي عدوانا سافرا على بلدنا خلال الساعات الماضية بأكثر من 47 غارة جوية استهدفت مناطق عدة في محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وضمار ومارب والجوف. وارتكب العدو الأمريكي عددا من المجازر، حيث أدى هذا العدوان إلى استشهاد وجرح العشرات في حصيلة غير نهائية. وردا على هذا العدوان نفذت القوات المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، وذلك ب18 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في عملية مشتركة نفذتها القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير والقوات البحرية. إن القوات المسلحة اليمنية لم تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان على بلدنا، وأنها بعون الله تعالى مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وفرض الحظر على سفنه في منطقة العمليات المعلن عنها حتى إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة. إن هذا العدوان الأمريكي لن يزيد اليمن العزيز وشعبه الصامد المؤمن المجاهد إلا ثباتا وإيمانا وصمودا.
نتابع في اليمن مستمعينا الكرام، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن بعد تجدد الغارات جراء استهداف أحياء سكنية في صنعاء وعدد من محافظات اليمن. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
أكثر من 40 مدنيا فقدوا ما بين شهيد وجريح جراء العدوان الأمريكي الذي استهدف عددا من الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية في مقدمتها العاصمة صنعاء. بدءا بأحد الأحياء السكنية شمالي العاصمة اليمنية صنعاء. استأنف العدوان الأمريكي سلسلة مجازره بحق المدنيين، حيث يأتي هذا العدوان بعد أيام من إعلان القوات المسلحة اليمنية استئنافها حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وكذلك باب المندب وخليج عدن حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة لدخول المساعدات.
فجأة نسمع انفجار عمرنا ما سمعنا مثله، وخرجنا نشوف حقوقنا وتشوف كيف العمارة دي حقنا والعمارة الثانية خربوها. معناته هل هذه مواقع عسكرية؟
هم بيضربونا عشان نبتعد عن غزة، ونقول لهم ما بنوقف التصعيد بالتصعيد إن شاء الله.
وعاود العدوان الأمريكي استهدافاته لأحياء سكنية ومنشآت مدنية في صنعاء ومحافظتي صعدة وحجة شمالي اليمن، وفي محافظات دمار والبيضاء ومأرب وسط وشرقي اليمن، لتظل حصيلة ضحايا هذه الاعتداءات مرشحة للارتفاع، فيما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لانتشار الضحايا من تحت أنقاض المباني في الأحياء المستهدفة. ردود الفعل الرسمية اليمنية أكدت جميعها أن هذا العدوان لن يمر دون رد، كونه يأتي حماية للكيان الصهيوني وتشجيعا له على مواصلة حصاره الجائر على غزة.
باعتقادي بأن كل المعطيات وفقا للتجارب التي خاضها اليمن صنعاء تحديدا، بأن الأمريكان سيواجهون نكسة كبرى في اليمن، وهذه تقاس من خلال تجربة ترامب ما قبل مرحلة بايدن وفي الوقت الحالي.
هذه قضية.
ومن المتوقع بحسب المراقبين أن تتواصل هذه الاستهدافات الأمريكية للعاصمة صنعاء والمحافظات الحرة طالما استمرت عمليات الإسناد اليمنية لغزة، غير أن قيادة اليمن وقواته المسلحة قد سبق التأكيد منها على أنه مهما بلغ حجم هذا العدوان أو نتائجه فإنه لن يثني اليمن عن موقفه الديني والأخلاقي والإنساني في الوقوف إلى جانب غزة.
تحية طيبة للزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. مستمعين الأكارم، على صعيد العدوان على اليمن، أكدت الأوساط الصهيونية على التنسيق الكامل بين الولايات المتحدة وتل أبيب حول الهجمات ضد اليمن، وأن إدارة ترامب تقوم بهذا العدوان نيابة عن الكيان الذي رفع التأهب بصفوفه قواته، طبعا تحسبا للرد اليمني. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لم تكن تل أبيب بعيدة عن مشهد العدوان الأمريكي الواسع على اليمن، بل إن المصلحة الإسرائيلية تكمن في صلب هذا العدوان وفق التعليقات الصهيونية التي أكدت أن الولايات المتحدة تدير هذا العدوان نيابة عن تل أبيب، في حين أكد الإعلام الصهيوني أن جيش الاحتلال وضع في حالة تأهب تحسبا للرد اليمني الذي يمكن أن يتضمن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة ضد الأهداف الصهيونية.
العملية الأمريكية نسقت معنا مسبقا، لأن هناك احتمالا كبيرا جدا أن يطلق الحوثيون نحو إسرائيل صواريخ أرض أرض، ومع كل ذلك يجب الإشادة بالعملية الأمريكية، وقد كانت إسرائيل ترغب على مدى سنوات أن يقوم أحد غيرها لمعالجة هذه المشكلة التي تحولت إلى مصدر إيذاء لنا.
سنرى هجمات أمريكية أقوى ضد اليمن قياسا بما رأيناه في عهد إدارة بايدن، وسنرى كيف سيؤثر ذلك، وهل سيمنع هذا الأمر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وربما إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو إسرائيل. والأيام ستنبئنا بهذا الأمر، ولن يكون مفاجئا أن يرد اليمنيون ضد إسرائيل. لذا فإن المؤسسة الأمنية تستعد لاحتمال إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ نحو جنوب ووسط إسرائيل مثل ما رأينا أثناء الحرب.
الخبراء الصهاينة رأوا أن العدوان الأمريكي جاء من أجل المحافظة على سمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكثر من التهديدات مؤخرا من دون أن ينفذها على أرض الواقع. هذه هي العملية الأمريكية العسكرية الأولى بقيادة دونالد ترامب، وهو يأخذ هنا المبادرة، والمسألة المريحة هنا إضافة إلى موضوع حماية ممرات الملاحة أن العملية تخدم ترامب لأنه هدد كثيرا مؤخرا، وقد نفذ تهديده الآن بشكل يجمع حوله تحالفا ما مع السعودية ودول معتدلة.
مطلت ببايا شوفخت ليوت مبايا الزويد كمات لب...
هذه خطوة أمريكية إيجابية من الدولة الأعظم في العالم والتي تواجه مشكلة تحولت من مشكلة إقليمية إلى مشكلة عالمية عبر إغلاق مسارات الملاحة وضرب الاقتصاد، وهذا ما يجب فعله، وعلى الولايات المتحدة أن تقود الهجوم وليس إسرائيل، ونتمنى أن يستمر ذلك.
رئيس ما يسمى مجلس الأمن القومي الصهيوني السابق جيورا أيلاند اعتبر أن اقتصار العدوان الأمريكي على الجانب العسكري لن يؤدي إلى تحقيق الانتصار على اليمنيين، داعيا إلى فرض حصار اقتصادي خانق بغية إخضاعهم.
نشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. وفي ردود الفعل المستمعين الأكارم على العدوان على اليمن، دان حزب الله العدوان الأمريكي البريطاني، حيث في بيان له أكد الحزب أن هذا العدوان يأتي في محاولة يائسة لثني هذا الشعب الأبي عن مواصلة مساندته البطولية للشعب الفلسطيني واستمرار ضغطه لرفع الحصار الجائر عن غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية. وقال إن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في اليمن يكشف مجددا عن الوجه الحقيقي والقبيح للإدارة الأمريكية التي تمارس الإرهاب والبلطجة بحق الشعوب المناهضة لسياساتها الاستكبارية في المنطقة وكذلك العالم. كما شدد حزب الله على أن هذا العدوان الهمجي يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، ويتلاقى مع ما تتعرض له غزة ولبنان وسوريا والمنطقة من عدوان صهيوني بغطاء أمريكي. وفي غزة مستمعين الكرام، استشهدت مواطنة فلسطينية متأثرة بإصابتها جراء قصف منزلها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد مسن إثر قصف من مسيرة تابعة للاحتلال في بلدة جحر الديك وسط القطاع. وقال الدفاع المدني في غزة اليوم أنه تم انتشال 17 شهيدا، بينهم 8 مجهولو الهوية ممن تم دفنهم داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال حرب الإبادة الصهيونية. كما أعلن الدفاع المدني عن انتشال 7 شهداء آخرين من تحت أنقاض منزل لعائلة المناعمة غربي مدينة غزة. كذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 29 شهيدا إلى مستشفيات القطاع، منهم 15 شهيدا تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و14 شهيدا جديدا بالإضافة إلى 51 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الوزارة لا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبة في الوصول إلى عدد من الضحايا الذين يقبعون تحت الركام وعلى الطرقات، وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,572 شهيد، والجرحى إلى 112,032 إصابة منذ 7 من أكتوبر تشرين الأول عام 2023. ومن غزة مستمعين الأكارم إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بالضفة، فيما شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في عدد من البلدات والمدن. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن فلسطينيين أو فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت فورك شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، في حين قالت مصادر محلية أن 3 فلسطينيين أصيبوا خلال هذه المواجهات التي اندلعت بعيد اقتحام قوات من جيش الاحتلال البلدة. وبالتزامن اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية أوتلا جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن القوات المتوغلة نفذت عمليات دهم لعدة أحياء بالبلدة واعتقلت شابا. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن جنودا صهاينة اعتدوا بالضرب المبرح على طواقمه خلال تغطيتهم المواجهات في أوتلا، مشيرا إلى أنه تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وفي شمالي الضفة أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين وبلدتي جيوس شمال قلقيلية والزاوية غرب سلفيت، كما اقتحمت بلدتي جين صافوط شرق قلقيلية وقفين شمال طول كرم وحصلت منزلا في البلدة. وفي وسط الضفة الغربية اقتحمت قوات جيش الاحتلال مخيم الجلزون واعتقلت طفلا من منزله، كما اقتحمت عددا من البلدات والقرى في شمال المدينة. وفي جنوب الضفة الغربية اقتحمت قوات جيش الاحتلال مدينة بيت لحم واعتقلت الأسير المحرر علي خالد زواهرة عقب مداهمة منزله، كما اقتحمت مخيم الدهشة أو الدهيشة جنوبي المدينة. إلى لبنان مستمعين الأكارم، حيث استهدفت مسيرات الاحتلال 3 سيارات مدنية خلال 24 ساعة جنوب لبنان. العدو الصهيوني يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار ولم يبالي لذلك. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
في أقل من 24 ساعة العدو الصهيوني يستهدف 3 سيارات مدنية جنوب لبنان فيرتقي شهداء. يكرر العدو خرقه الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار غير آبه أو مكترث لما يمكن أن ينتج عن أفعاله، أو بالأحرى هو مطمئن أن الجهد الدبلوماسي لن يرميه بوردة طالما أنه يحظى بالدعم الأمريكي. هكذا إذن تتوالى الاعتداءات الصهيونية ولا يسجل عمليا أي رد فعل من لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. صحيح أن الجانب اللبناني أبلغ خلال الاجتماعات القليلة التي عقدتها هذه اللجنة عن الخروق الصهيونية، لكن لا شيء تغير، حتى أن رئيس اللجنة الأمريكي عاد إلى لبنان حين أصبح طلب بلاده واضحا لناحية ضرورة تغيير اللجنة نفسها ونقلها من الطابع العسكري الأمني إلى الطابع السياسي الدبلوماسي، وهو ما يرفضه لبنان. قالت المعلومات حينها أن رفض لبنان هذا سيعني استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم انسحابه الكامل من جنوب لبنان. تقول الوقائع قبل هذا الطلب وبعده الوضع على حاله، العدو الصهيوني يفعل ما يشاء ساعة يشاء كما يشاء. لبنان الرسمي يستنكر ويدين بخطاباته ويطلب ممارسة الجهود لإنهاء ذلك خلال لقاءاته، إلا أن الحقيقة تبقى ما قاله وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس قبل أسبوعين: نحن باقون في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى بضوء أخضر أمريكي.
تحية طيبة للزميلة راي فرحات على تقريرها. في لبنان أيضا مستمعين الأكارم، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
13 بدرا اجتمعت بلدة مارون الرأس بكبارها وصغارها على وداعهم، وداع هو الأخير عند تخوم فلسطين. وفي البلدة التي بقيت شامخة بمنازلها وشبابها رغم كل الدمار والخراب، نظرة وداع أخيرة، دمعة وحزن وحنين، ووردة تختصر كل الوطن، وأم تتظلل بثيء فلذة كبدها، وطفل يكبر وعلى صدره وسام والده. هي مارون الرأس تختصر الحب والشهادة.
احتضنهم مارون اليوم وسيكونون هؤلاء الشهداء ان شاء الله عبرة للأجيال القادمة. اعطوا درسا في الوفاء وفي الكبرياء والعزة، وان الارض لا تصان الا بالتضحيات.
ولولا هذه الدماء الطاهرة والاجساد الطيبة لما اندحر العدو عن أرض بلدتنا، والشاهد على ذلك دمار البلدة، همجية العدو الصهيوني تعامل مع هذه البلدة حيث لم يبقي أثر لا من حجر ولا من شجر ولا من طرقات ولا من أي شيء. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظيم جهاد و دفاع المجاهدين عن هذه البلدة الطيبة الطاهرة.
ونحن الحمد لله يعني الله اختارنا وعزنا بهذه الكرامة يعني باستشهاد الوالدة وخي وعشر أفراد من عائلته من الأقارب يعني غير الوالدة وخي. ولكن الحمد لله رب العالمين مصاب ورا مصاب ودمرت بيوتنا ومصالحنا وحياتنا، ولكن هذا كله فداء لله يعني وفداء لهذا الخط ولهذا النهج، وهذا النهج ما بيغلي عليه شيء، لا أهل ولا دم ولا مال ولا بنين ولا شيء، والحمد لله رب العالمين على كل نعمة.
الحمد لله لله اختارنا أنه نكون أهل الشهداء. سلام الله عليه الإمام الحسين قدم كل عائلته وستنا زينة ضحت، والحمد لله نحن إن شاء الله ما نضحي لأجل هالأرض ولهاجل الوطن. ونحن مشاركين كرمال نرفع الراية ونقول لبيك يا نصر الله.
ونحن إن شاء الله كل شيء عم نشوفه كله ما رأيناه إلا جميلة. نحن من فارق شخص عزيز، من فارق جسدا بالدنيا، بس إن شاء الله بالآخرة الملتقى يوم الحساب، وهذا أن يوم الحساب أيضا ذخر وفخر.
والعهد في مارون أننا على عهدكم يا أيها الشهداء باقون، نردد صرخاتكم في وجه الظالمين، ونرابط معكم من جديد عند حدود الوطن، فكما أنتم تحت الثرى تحرسون روابي الجنوب، إلى جانبكم عيون لن تغفو أبدا وستحفظ الوصية.
نشكر الزميل طلال حمادة على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. وفي الولايات المتحدة مستمعين الكرام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشهر سلاح التمويل للجم احتجاجات الجامعات المؤيدة لفلسطين. دعونا ننتقل إلى الزميلة ماجدة المشلاوي والتقرير التالي.
تواصل إدارة البيت الأبيض لعبتها بلي ذراع الجامعات والمؤسسات التعليمية وتشهر سلاح التمويل للجم احتجاجات الجامعات المؤيدة لفلسطين ومحاسبة الطلاب الذين شاركوا في تنظيم الحراك الطلابي المؤيد لغزة وفلسطين، وليس آخرها اعتقال طالبة فلسطينية وإلغاء تأشيرة طالبة هندية في تجاوز صارخ للدستور الأمريكي.
سياسة ترامب باعتقال وترحيل الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة لفلسطين غير دستورية، وتنتهك التعديل الأول في الدستور الأمريكي، والتحقيقات التي تجريها وزارة العدل الأمريكية مضللة.
في كتاب رسمي طالبت إدارة ترامب الجامعة الأمريكية بضرورة إجراء تغييرات في سياستها قبل إجراء محادثات بشأن استئناف منح عقود اتحادية ملغاة بقيمة 400 مليون دولار.
قلقون بشأن قمع الإدارة الأمريكية للحريات، يمكن للإدارة من الآن وصاعدا تلفيق التهم وإصدار قرارات الاعتقال كما يحلو لها.
أنا في رعب مما يحدث للنقابات والتعليم العالي واستخدامها ذريعة لقمع الحريات المدنية بحق الفلسطينيين والعرب، إنه أمر لا يطاق.
وبعد أسبوع من اعتقال الطالب محمود خليل قائد الاحتجاجات التي اندلعت في الجامعة العام الماضي في محاولة لترحيله، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنها تحقق مع 60 كلية وجامعة لاتهامها بالتهاون مع ممارسات معادية للسامية واليهود بحسب قولها.
نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون الآن إلى المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة الإمامة الجزء الثاني. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز.